إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم وكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم حقق فينا العدل الذي به أمر، اللهم وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك، آمين. إخوة الإسلام، لا يزال بفضل الله جل وعلا حديثنا موصولا عن الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. سبق الحديث عن ثماني وصايا أو عن سبع وصايا، وهذه الوصية الثامنة في لقائنا الثامن. نبدأ تبركا بكتاب الله جل وعلا وتذكيرا، إذ يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين. إخوة الإسلام، مضت بنا الآية الأولى من هذه الآيات تعلمنا صحة العقيدة وإخلاص التوحيد ألا تشركوا به شيئا، وذاك هو الأساس في إصلاح كل فرد، ومن صلاح الفرد إلى إصلاح الأسرة في شقيها حيث الآباء وبالوالدين إحسانا وحيث الأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وانطلاقا من الأسرة إلى المجتمع حيث العفة والطهارة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحيث الامن والامان، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم كانت الايه الثانيه دعوه الى حسن المعاملات، دعوه الى الوفاء بالحقوق والقيام بالواجبات، فكانت مراعاة الضعيف في المجتمع متمثلا بالضعيف الاول ذلك اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، ودعوة الى حسن المعاملات في البيع والشراء وما يقاس عليهما. فقال الله جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. كانت هذه آخر خطبة لنا، يتصل بعدها الكلام بإذن الله عز وجل مع خطبة اليوم، لنرى أن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بالعدل في الأفعال أمرنا بالعدل في الأقوال، فقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. عدل في الأفعال، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط الذي هو أبلغ العدل وأجمله. وإذا لم يستطع الإنسان أن يحقق القسط في كماله، فالله جل وعلا يعلم ذلك من نيته، لا يكلفه أكثر من طاقته ولا فوق وسعه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم يأتي القول، يأتي العدل في الأقوال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إنها الوصية بالعدل، بالعدل في القول إذا كان حكما، إذا كان شهادة، كما يكون صدقا في اي حديث تتحدث به، فلا بد من العدل في كل شهادة تشهدها وفي كل حكم تحكم به او تتفوه به. واذا قلتم فاعدلوا، وليكن العدل شأنكم وليكن دأبكم. وإذا قلتم أي قول فاعدلوا ولو كان المشهود له أو المشهود عليه ولو كان ذا قربى. العدل مع القريب والغريب، العدل مع من تحب ومع من تبغض، العدل مع من توالي ومن تعادي، العدل في نطاق الرعية، العدل مع الحكام من قبل الحاكم لمحكوميه، ومن المحكومين قبل الحاكم. العدل في كل حالة، في حالة الرضا والغضب، في حالة العطاء والمنع، في حالة الحب والبغض. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل، ما العدل؟ هو هو إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في نصابه بدون جور، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس، ووضع الشيء في موضعه بدون جور، وقولة الحق ولو على النفس او الاقربين، قولة الحق في العدل والغضب، قولة الحق في الرضا والغضب، قولة الحق في الحب والبغض، وقولة الحق بدون خوف إلا من الله جل وعلا. ولذلك فربنا جل وعلا بين هذه الوصية المجملة التي هي في سورة الأنعام وهي مكية بآية مكية أخرى وآيتين مدنيتين. أما الآية المكية في سورة النحل المكية يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية عظيمة اشتملت على ثلاثة أوامر: عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى، وعلى ثلاثة نواهٍ: الفحشاء والمنكر والبغي. لما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في مكة ومشركو قريش يصدون الناس عن الوصول إليه أو السماع منه، فكانوا على نحو ما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لكن قوما تفلتوا من هذا الحصار واخترقوا ذلك السياج، ووصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إلى ما تدعو يا أخا العرب؟ إلى ما تدعو يا أخا العرب؟ فتلا صلى الله عليه وسلم عليهم الآيات الثلاث التي هي الوصايا العشر، ثم قالوا: وإلى ما تدعو أيضا؟ فتلا عليهم آية سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما كان منهم إلا أن قالوا:
والله لقد دعوت الى مكارم الاخلاق يا اخا العرب، والله لقد دعوت الى مكارم الاخلاق اخا العرب. مكارم الاخلاق احتوتها آية في كتاب الملك الخلاق. ثم ماذا نجد هذه الوصية؟ واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بينتها ايتان مدنيتان، اولاهما في سورة النساء اذ يقول رب الارض والسماء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. العدل في اعلى درجاته، القسط ميزان حساس ابلغ من ميزان الذهب. كونوا قوامين بالقسط اي قوموا بالقسط ولا تتكاسلوا، بل كونوا قوامين صيغة مبالغة من القيام. لا ترقضوا، لا ترقضوا ولا تتكاسلوا ولا تتقاعسوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، اي اجعلوا شهادتكم لله لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية ولا لمنفعة دنيوية، شهداء لله. ثم انظر العظمة: ولو على انفسكم، اشهدوا شهادة الحق ولو على انفسكم، اي وان عادت هذه الشهادة التي هي بالحق بالضرر على انفسكم، او انك اذا فعلت امرا تشهد على نفسك انك فعلته، فمن ارتكب خطأ ليس شرطا ان يعترف بالحق اذا ما شهد عليه الشهود، وانما يشهد على نفسه، وان لم يره احد من الناس لانه يعلم ان الله يراه: ان الله كان عليكم رقيبا. ولو على انفسكم، وشهد شهادة الحق قد تبتلى بسببها وترجع المضرة على نفسك. الله جل وعلا يرتقي بنا الى هذه الدرجة السامقة والمثالية الثانية من اجل ان نشهد شهادة الحق ولو على انفسنا. ثم تتدرج الآية: ولو على أنفسكم أو الوالدين، تشهد على أبيك وتشهد على أمك على الرغم من درجة الأبوين، سيما عند المسلم وعند الابن البار الذي يعرف دينه ويقدر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، ومع ذلك ففي مقام الشهادة هو يشهد عليهما أو الوالدين والأقربين. هكذا تدرج من الأقرب إلى القريب إلى من سواه. كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبالتالي فغيرهما من باب أولى، إن يكن غنيا فلا تجامله ولا تحابه لغناه، أو فقيرا فلا تشفق عليه ولا تخشى عليه لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا يجامل الغني لغناه ولا يخشى على الفقير لفقره، لأن الله أولى بهما منه، فالله أولى بهما. فاحذر فلا تتبع الهوى، فلا تتبع الهوى في الشهادة مع من سبق ذكرهم ومع من عداهم، فلا تتبع الهوى ان تعدلوا عن الشهادة وتعرضوا عنها وتكتموها، وقد علمتم ان الله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا واللي هو التحريف، واللي هو تعمد الكذب باساليب مختلفة، وإن تلووا أو تعرضوا، تعرفوا الشهادة أو تعرضوا عنها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. العدل مع الأقربين والعدل مع الأبائس، العدل مع من تحب ومع من تبغض. ولئن كانت آية النساء قد ركزت على من نحب ومع الأقربين، فإن آية المائدة ركزت على من نبغض، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على اعدلوا هو اقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. امنوا. يا اهل الايمان، وليس اهل الايمان كغيرهم، لذا خصهم الله بالنداء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله ابتغاء مرضات الله، محتسبين عند الله شهداء بالقسط بالعدل في اوجه وابلغه وكماله وتمامه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على ألا تعدلوا. ثم يأتي الأمر بعد النهي والتحذير: اعدلوا هو أقرب للتقوى. تأمل، سبحان الله، عدل مع من تبغض كالعدل مع من تحب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دروس قرآنية تعلمها أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مدرسة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص ثمارهم ليقدرها، أي بعد الصلح الذي تم على إبقاء اليهود في خيبر، وأن يزرعوا أرضها ولهم نصفها وللمسلمين نصفها. فلما ذهب عبد الله بن رواحة ليقدر الثمر ولينصفه بين المسلمين واليهود، أراد اليهود أن يقدموا رشوة لعبد الله بن رواحة حتى لا يكون حازما أو عادلا في قسمته، فيحابي اليهود ويجاملهم ويجعل القدر الأكبر لهم. فانتفض عبد الله ابن رواحة كالأدب الهطور وقال: أتطعمونني السحت؟ أتطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إليه، حتى إنكم لأبغض عندي من عدادكم من القردة والخنازير. والله لا يحملني حبي إياه ولا بغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. عندما فصلت الحيلة اعترفوا بالحقيقة فقالوا: لهذا قامت السماوات والأرض، أي العدل هو ميزان الحق وهو أساس الملك وهو القطب الأعظم الذي تقوم به السماوات والأرض. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذاك الذي تربى في مدرسة النبوة وترعرع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت خصومة بينه وبين يهودي أيام خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجيء بالخصم اليهودي وجيء بعلي، وأراد عمر أن يسوي بينهما في مجلس القضاء بأن يقف علي بجوار خصمه اليهودي، فقال عمر: قم يا أبا الحسن بجوار خصمك اليهودي. وبدا عمر النظر في القضية، لكن عمر رأى نظر إلى علي فرآه حزينا مكتئبا، فقال: ما لأراك حزينا يا علي وقد سوى القضاء بينكما؟ ظن عمر ان عليا غضب اذ اوقفه عمر بجوار اليهودي، فقال علي: ما لهذا غضبت يا امير المؤمنين؟ انما غضبت للعدل، غضبت للحق، ذلك انك ناديت علي بكنيتي فقلت: قم يا ابا الحسن بجوار خصمك اليهودي الذي ناديت عليه باسمه، وقد علمت ان النداء بالكنية تكريم، فليتك اذ سميتني كنيته، وليتك اذ ناديت عليه باسمه ناديت علي باسمي، فاين العدل يا عمر؟ هل سمعت الدنيا بمثل هذا العدل؟ هل عرف النظام العالمي الجديد هذا العدل؟ هل ادركوا روح هذا العدل؟ اين هذا العدل في دنيا الناس؟ كم الدنيا ظمأة لان ترتكب رجفات من العدل. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه، فمحى الله به الظلمه وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوة الاسلام، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل مع القريب والغريب، مع من تحب ومع من تبغض، ذاك مثال للعدل مع القريب الذي تحب. جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني ابي نحلة، اي اعطاني ابي عطية، اهداه هدية دون اخوته. نحلني ابي نحلة او نحلا، فقالت امي عمرة بنت رواحة: لا لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أو قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو قال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية: فإني لا أشهد على جور. كذا قال: أتحبون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فكذلك كونوا لهم في العدل سواء. عدل مع الأبناء، عدل مع الأحباب، عدل مع الأقرباء، مع الأصفياء. ثم كذا العدل مع من تبغضهم في الله، ومن أمرت أن تعاديهم في الله. والله عز وجل أمرنا بموالاة أهل الإيمان وبمعاداة أهل الكفران، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أمرنا ربنا عز وجل بموالاة أهل الإيمان، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذ أمرنا الله بموالاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين، فإنه قد أمرنا بالعدل وأمرنا بالقسط ونهانا عن الظلم والجور، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقه أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وتلك المعاني. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلبت الشكوى من واحد من اهل الذمة من ابناء مصر الاقباط، فحوى الشكوى ان ابن عمرو ابن العاص، ان ابن عمرو ابن العاص ضرب ابن واحد من اقباط مصر كان يعمل في حدود ولاية عمرو، فغضب القبطي لانه انخرم العدل، فاقباط مصر احب الاسلام لما سمعوا بعدله ولما رأوا من سماحته، وبعد ان عاشوا نحوا من قرنين من الزمان تحت نير الحكم الروماني في تعذيب واضطهاد لا لشيء الا لاختلاف المذهب بين الاقباط وهم على مذهب الارثوذكس والرومان وهم على مذهب الكاثوليك، وعلى الرغم من ان كلا الطرفين على دين واحد لكن اختلاف المذهب ليس كاختلاف المذاهب التي تعهدونها، وانما هي اديان وليست مذاهب. لذا اشتد التعذيب والاضطهاد الروماني لاقباط مصر، اشتد عليهم. وكنيسة مارجرجس بمصر القديمة شاهدة على العصر، شاهدة على عصر الاضطهاد الذي كان يعانيه الاقباط، سيما في عصر الملك قسطنطين. ولذلك كانت هذه الكنيسة تمارس فيها الشعائر على نطاقين، في الطابق الاعلى على دين الدولة الرسمية الامبراطورية الرومانية، وفي الطابق الاسفل على دين ابناء البلد الاصليين حيث الارثوذكسية. ولكن ما ان يعلم فيه